أسوار التاريخ. لقاء أسبوعي يتناول بالنقاش والحوار قضايا تاريخية معاصرة. أسوار التاريخ، إعداد وتقديم الأستاذ بشير مديني.
أيها السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحن ممنونون لكم بالدخول إلى بيوتكم إن استقبلتمونا هذه المرة في هذه الحصة الجديدة من حصص أسوار التاريخ. أيها السادة والسيدات، شاءت الوقائع التاريخية والأقدار أن تنهض فئة مؤمنة مجاهدة ومناضلة في بداية خمسينيات القرن الماضي، ليس لها من هدف سوى شحن وشحث الذمم والهمم لدى أقطاب الحركة الوطنية الذين كانوا آنذاك في صراع وفي مواجهات عقيمة. يمكننا أن نسقط عليها القاعدة والمقولة الشهيرة المعروفة بمن الأولى ومن هي الأولوية، هل هي للبيضة أم الدجاجة؟ إنه الصراع الذي جمع بين أعضاء اللجنة المركزية للحزب، أقصد حزب الشعب الجزائري حركة انتصار الحريات الديمقراطية من جهة، ومن جهة أخرى أتباع مصر الحاج. صراع عقيم جاء في وقت حرج. الحرج يكمن في بداية الحركات التحررية والنضال والثورات في مناطق كثيرة من العالم ما عدا وطننا العزيز. وكما يقال رب ضارة نافعة، فقد تولد عن هذا الصراع رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال عاهدوه على ضرورة طرد المستعمر الكافر من أرضنا الطيبة المسلمة. فكانت مجموعة 22 التي انبثقت عنها مجموعة 9 أو مجموعة 6 في وقت لاحق، وعلى رأسهم مصطفى بن بلعيد رحمة الله عليه، وديدوش مراد رفيقه الآخر، وغيره من الكبار الذين كانوا في هذه المرحلة بالذات. وقرر هؤلاء إعلان الثورة المباركة بعدما تم تعيين القيادات على رأس كل منطقة، وكانت منطقة الشمال القسنطيني المنطقة الثانية من نصيب ديدوش مراد ابن العاصمة. ديدوش مراد هذا الإنسان الذي سير المنطقة الثانية مدة 78 يوما تقريبا، وفي ظرف عصيب في مثل هذا اليوم أي 18 جانفي من عام 1955 استشهد البطل ديدوش مراد. واليوم أيها السادة والسيدات، تمر علينا الذكرى 52 لاستشهاد هذا البطل في معركة معروفة تعرف بوادي بوكركر قرب قرية اسمندو آنذاك، وهي التي تحمل اسمه اليوم. هذه المعركة التي كانت بين قيادة الثورة التحريرية المباركة والقوات المظلية الفرنسية آنذاك بقيادة الكولونيل دي كورنو. أيها السادة والسيدات، لكي نناقش هذه الذكرى الطيبة والأليمة في ذات الوقت، ذكرى استشهاد البطل ديدوش مراد قائد المنطقة الثانية في 18 من جانفي من عام 1955، والذكرى 52 لاستشهاده، يسعدنا كل السعادة أن نستقبل الأستاذ الدكتور الطيب وسعد، أستاذ التاريخ بجامعة غردايا. أهلا بكم أستاذنا الكريم.
شكرا. أهلا ومرحبا.
يؤسفنا أن نعتذر للسادة المستمعين أنه كان من الضروري أن يحدث معنا شاهد عيان وهو أستاذنا الكريم رابح مجحود، ولكن هناك ظروف قاهرة منعته من الظروف، فنرجو له المعذرة ونعتذر له مسبقا. نبدأ بكم أستاذنا الطيب أستاذ الفاضل أستاذ التاريخ بجامعة غردايا وخريج قسم التاريخ بجامعة الجزائر. أستاذ طيب وسعد، هل لكم أن تعرفونا بهذه الشخصية والظروف التي برز فيها ونظرة عن حياته وبيبليوغرافيته إذا سمحتم لنا؟
أولا بادئ ذي بدء أشكركم سيدي الفاضل الأستاذ بشير مديني على استضافتكم يعني وعلى دعوتكم، ومن خلالكم أتوجه بالشكر الجزيل إلى قناة الإذاعية الوطنية الأولى، وبمناسبة حلول عيد عاشوراء غدا بحول الله أهنئ الشعب الجزائري بهذه المناسبة الدينية، كما أنني يعني في ذات الوقت سعيد بالمشاركة في هذا اللقاء الطيب لتسليط الأضواء على مثل هذه الشخصية الوطنية الفذة. ودون إطالة وإجابة يعني على سؤالكم، فإن بطاقة التعريف لشخصية ديدوش مراد رحمه الله يمكن إجمالها وإيجازها في هذه المحطات وهذه النقاط. فلقد ولد ديدوش مراد الملقب بسي عبد القادر، وهو يعني اسمه الوطني والثوري، يوم 13 من شهر جويلية 1927 بالمرادية بالجزائر العاصمة، من عائلة متواضعة. وكشأن كل الجزائريين ورغم الحرمان في ظل الاستعمار الفرنسي، إلا أن الأقدار قد كتبت له بأن يتلقى يعني ولو قسطا من التعليم في الجزائر العاصمة، فلقد التحق بالمدرسة الابتدائية بالمرادية، ثم زاول تعليمه المتوسط ليحصل منها يعني على شهادة التعليم المتوسط في سنة 1942، ثم واصل تعليمه بالثانوية التقنية بحي العناصر. يعني تلكم هي نشأته الأولية إن صح التعبير بهذا الإيجاز. فهو كما قلنا ينتسب إلى عائلة متواضعة، تلقى قسطا متواضعا من الدراسة، وبلا شك فإنه قد استثمر ثقافته واستنفر كل طاقاته لخدمة وطنه كسائر شباب ذلك العصر. فلقد ترعرع وتربى في أحضان الكشافة الإسلامية، يعني بمعنى نشاطه السياسي المبكر قد بدأ من الكشافة الإسلامية،
وهي مدرسة كل أقطاب الحركة الوطنية تقريبا.
نعم بالتأكيد، يعني هي النواة الأولى إن صح التعبير لكل أقطاب الحركة الوطنية الجزائرية، وقاعدتهم الصلبة في تكوينهم النضالي السياسي. إذن كما أسلفنا، فإن يعني انخراطه في هذا الإطار الجمعوي كان مقدمة للانضمام إلى المسار السياسي للحركة الوطنية الجزائرية رغم حدثة سنه. فمن المعروف أنه يعني في سنة 1942، يعني أثناء الحرب العالمية الثانية وما حفلت به من أحداث كما هو معروف، ولم تكن الجزائر في منأى عن هذه الأحداث، وبمعنى الفرصة لا تسمح يعني بالاسترسال والحديث عن هذا. المهم في ظل هذه الأجواء التحق ديدوش مراد إلى حزب الشعب الجزائري، وكان عمره آنذاك لا يتجاوز 16 سنة، وبعد سنتين فقط عين كمسؤول على أحياء المرادية والمدنية وبئر مراد وبئر مراد رايس، كما أنه أسس يعني في هذه الأحياء ساهم في تأسيس إن صح التعبير يعني فرع للكشافة الإسلامية بعنوان الكشافة الأمل، وكان ذلك في سنة 1946. ولم يكن نشاطه الأولي يعني بمعنى مقتصرا فقط على الجانب السياسي، وإنما تعداه حتى إلى أنشطة أخرى تراوحت بين ثقافية ورياضية. فإنه مثلا كان من الذين ساهموا في تأسيس فرقة رياضية وهي السريع الرياضي للجزائر، هذا يعني بإيجاز عن حياته يعني النضالية المبدئية الأولية.
أستاذ طيب، أنا أرجو منك أن تواصل لنا في التعريف بهذه الشخصية، ولكن نريد أن نسألكم إذا سمحتم لنا بذلك. هذا الرجل كنتم أشرتم منذ قليل، ديدوش مراد رحمة الله عليه، أنه التحق بحزب الشعب الجزائري وعمره 16 سنة. يعني بعملية حسابية بسيطة نرى أن هذا الرجل التحق بحزب الشعب أثناء الحرب العالمية الثانية، يعني في سنة 1943. إذا قمنا بعملية حسابية بسيطة هكذا، في هذا الوقت حزب الشعب كان موجود يعني كمؤسسة كهيئة تعمل، ويعرف الدارسون والمؤرخون أن هذا الحزب حل في سبتمبر من عام 1939. إذن هل التحاق هذا الرجل كان التحاق معنوي بهذا التنظيم أم أنه يعني التحاق نضالي، يعني أنه التحق فعلا بهذا التنظيم في سنة 1943 في عز الصراع القائم بين الحركة الوطنية آنذاك وبين السلطة الاستعمارية الفرنسية؟ وأنتم أدرى مني في المسألة بأن هذا الرجل أرسل أو الحركة الوطنية أرسلت يعني كثير من الرسائل للسلطات الاستعمارية الفرنسية مثل بيان الشعب الجزائري ورابطة الأحباب بين الحرية. إذن السؤال هنا، هل الالتحاق كان التحاق معنوي أم التحاق هيكلي حقيقي بهذا التنظيم السياسي؟
هو في واقع الأمر يعني، وللإجابة على هذا السؤال ويعني امتدادا لما ذكرتم، فإن مسألة حل حزب الشعب الجزائري، وعلى فكرة أنه تأسس عام 37، ويعني من المعروف أنه قد قام بنقل نشاطه يعني إلى أرض الوطن بعد كانت نواته الأولى يعني في فرنسا تحت اسم نجم شمال إفريقيا. المهم يعني ما أريد قوله أن قرار الحل الذي صدر في سبتمبر من سنة 1939 لم يثني هذا الحزب ولم يثني زعماءه عن المواصلة في النشاط السياسي، سواء في نطاق السرية أو كان ذلك تحت يعني سقف بعض التيارات السياسية الأخرى التي لم يمسسها قرار الحل. وأعني بهذا يعني بمعنى الأحزاب الأخرى، ومنها يعني حزب كتلة المنتخبين المسلمين الجزائريين بزعامة فرحات عباس وعلي. فإن هذا الحزب في الحقيقة نجده بأنه قد شارك في كل فعاليات، في كل نشاطات السياسية الوطنية، وهذا طبعا لا يتسع المقام لذكره، ولكن كتب التاريخ كلها يعني تروي أن حزب الشعب الجزائري في نطاق السرية لم يعني بمعنى لم يطرأ عليه فطور في النشاط، بل في الحق ازداد يعني حرصا على بمعنى يعني على ممارسة النشاط الوطني. فمن المعروف أنه شارك في صياغة يعني بيان 10 فبراير 1943 وكان ضمن جبهة أحباب البيان والحرية يعني في سنة 1944. المهم يعني أن قرار الحل بمعنى لم يمنع هذا الحزب من ممارسة نشاطه، بل العكس من ذلك، كانت هناك قيادة أخرى، قيادة يعني بمعنى بعد اعتقال مصطفى الحاج وإدعي السجن في أكتوبر من نفس السنة، كانت هناك قيادة أخرى يعني على رأس الحزب تنشط يعني في نطاق السرية، وديدوش مراد انضم في هذه الأجواء وفي هذه الظروف. ولذلك هنا يعني بطبيعة الحال نحن نقول أن هذا الانضمام يعني لم يكن معنويا، بل كان يعني انضماما يعني فعليا، وأن هذه السن المبكرة قد توحي بأن الرجل يعني لم يكن هكذا ربما على تجربة سياسية، ولكن شباب ذلك اليوم في الحقيقة وفي مثل هذه السن كان على جانب كبير يعني من الوعي، وكان ملما يعني بإن صح التعبير أدبيات النضال الوطني السياسي.
طيب، وقفتم بنا أثناء الحرب العالمية الثانية وبالضبط عام 43. السؤال الذي ربما يطرحه المتخصص في الدراسات التاريخية وحتى العامة يعني ممكن يطرحون هذا التساؤل، هل شارك ديدوش مراد في مظاهرات ديسمبر ماي 1945؟ ثم ما هي مسيرته السياسية عقب الحرب العالمية الثانية؟
نعم، شكرا لكم. يعني في الحقيقة ويعني كسائر شباب ذلك الوقت الذي كما قلنا يعني قد استهل نشاطه من خلال الكشافة، فإنه بالتأكيد هكذا، وإن كانت كتب التاريخ ربما يعني قد لا تشير بشكل يعني مباشر إلى هذا، ولكن ما يمكن أن نستنتجه أن الكشافة الإسلامية كانت في صدارة تلك الانتفاضة الشعبية العالمة، وهي انتفاضة 8 مايو 45 900 1000، التي لم تكن في الحقيقة مجرد مظاهرات، وإنما تعبير شعبي وطني تحدوه عزيمة يعني كبيرة للمطالبة بالاستقلال، ولذلك يعني
أستاذ طيب معذرة أنا آسف جدا
تفضل.
لماذا تحاولون دائما أنكم تحصرون الأحداث والوقائع في يوم؟ يعني هل هذا نابع من مسألة تقزيم؟ يعني لما 8 ماي هل معذرة ربما نخرج قليلا على الإطار، ولكن هل هذا يدخل في يوم واحد؟ يعني
لا على الإطلاق، وإنما ذكرنا هذا في الحقيقة يعني تجاوزا فقط، لأن هذه الانتفاضة أو التي كما أسميها أنا الثورة الخفية هكذا في واقع الأمر كان مبدأها في الأول ماي، من خلال يعني تزامنا مع بمعنى مع العيد العالمي للعمال، ومن المعروف أنه قد سقط شهداء في مدينة الجزائر وفي مناطق أخرى يعني من الوطن مثل بجاية وغير ذلك. وإنما هذا التاريخ الذي درج في أذهان الناس وهو 8 ماي هو في الحق الولادة الثانية لهذه الانتفاضة،
ويجب أن يصحح هذا التاريخ
بطبيعة الحال. نعم، وتزامنا مع مناسبة يعني نهاية الحرب العالمية الثانية في أوروبا وانتصار الحلفاء على النازية. ولكن يعني الحقائق التاريخية تشير إلى أن هذه الانتفاضة بدأت في 1 ماي ثم تجددت هكذا في 8 ماي، واستمرت كما تقول كتب التاريخ يعني قرابة شهر، يعني إن لم تخلني ذاكرة قرابة شهر. ولذلك يعني فإن بمعنى يعني ما ترتب عليها يعني من أحداث مؤلمة تكون أقرب إلى الذهن، فالذين استشهدوا يعني في هذه الأحداث قد تراوح ما بين 60,000 إلى 100,000، وليس كما يعني اعتدنا أن نستخدم ذلك الرقم الذي كما قد يتوهم البعض بأنه لا مجال للنقاش فيه، وهو 45,000 شهيد. وفي واقع الأمر أنا أعتقد لمدة شهر، وانطلاقا من أن المستعمر قد رام بكل ثقله العسكري حيث استخدم كل وسائل العسكرية، يعني من مدفعية من طائرات من بوارج بحرية، أعتقد أن استخدام مثل هذه الأسلحة الفتاكة وعلى مدى زمني يعني يقارب شهر، يعني أعتقد أن هذا الرقم قريب إلى الذهن كثيرا. المهم
أستاذ طيب، نعم. يعني ديدش مراد رحمة الله عليه شارك في المظاهرات،
نعم.
شاهد وكان شاهد عيان المجازر والأحداث والوقائع بعد الحرب العالمية الثانية، نعم. ما هو مساره السياسي هذا الرجل، نعم. البطل الذي استشهد في مثل هذا اليوم كما ذكرنا من عام 55,900 ألف؟
وهو كذلك، نعم، وهو كذلك كما تعلم سيدي الكريم، يعني بعد الحرب العالمية الثانية وعندما في الحقيقة تبددت يعني آمال الحركة الوطنية الجزائرية وعلى رأسها التيار الاستقلالي من خلال حزب الشعب، تبددت يعني آماله في إنصاف فرنسا واعترافها بالاستقلال، فمن المعروف أنها تنكرت لهذا الاستقلال وارتكبت تلك المجزرة. ولكن كما هو معلوم فإن فرنسا يعني عادة ما تستخدم سياسة يعني المناورة في محاولة امتصاص يعني الغضب الجماهيري، فأصدرت عفوا عاما في 16 مارس من سنة 1946. هذا العفو العام عن بعض القادة الزعماء الوطنيين يعني قد سمح بعودة الحياة السياسية وبتأسيس ما يسمى بحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، أعتقد يعني في أبريل من سنة 1946 أي حزب الشعب سابقا. وهذا عبارة عن تكتيك سياسي يعني لجأ إليه الحزب لكي يحصل على الاعتراف باستئناف العمل السياسي، اضطر إلى تغيير يعني الاسم، ولكن بمعنى الأيديولوجية بقيت هي، فلسفته الاستقلالية بقيت كما هي، كما أن مناضليه في الحقيقة يعني عادوا بعزيمة يعني جديدة. وسط يعني ذلك كان ديدوش مراد بطبيعة الحال من المناضلين في إطار هذا السقف السياسي الجديد وهو حركة الانتصار للحريات الديمقراطية. ولكن كما تعلم فإن الحركة الوطنية الجزائرية قد استوعبت الكثير من الحرب العالمية الثانية، ولذلك كما هو معروف من ناحية التاريخية فإنها إن تمسكت بالحل السياسي وبالمشاركة في الانتخابات، إلا أنها في بمعنى في الباطن وفي الخفاء كانت تخطط يعني للقيام بعمل عسكري ثوري وطني يكون كفيلا باستعادة الحقوق. وهنا بطبيعة الحال يعني على قدر مشاركة حزب الشعب الجزائري في انتخابات 46، والتي على ما أعتقد أن ديدوش مراد قد كان من الذين يعني فازوا في هذه الانتخابات وكان عضوا في مجلسها.
أستاذ طيب، هل دودوش مراد كان رجلا سياسيا؟ أليس هو من يعني التيار الثوري لهذا التنظيم؟ يعني بصورة أخرى، هل هذا الرجل كان عضو في المنظمة السرية أو المنظمة الخاصة؟
نعم، كنت سأتي إلى ذلك في الحقيقة. على كل حال، يعني ديدوش مراد لم تكن شخصية بسيطة في واقع الأمر. يعني مشاركته في الانتخابات لا تعني أنه رجل ربما يعني ليس يعني ذو نزعة ثورية، وإنما فقط أن الظروف هي التي اقتضت ذلك. يعني من ناحية أن هذا الحزب لا بد أن يتموقع في المؤسسات الدستورية الفرنسية للمطالبة بحقوق الشعب الجزائري، ولكن ذلك لم يكن على حساب القضية الوطنية الجوهرية المركزية. ولذلك وكما هو معروف، فإن ديدوش مراد على كل حال كان من المؤسسين للمنظمة الخاصة الجناح المسلح لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية، وكان ذلك في 16 من فبراير سنة 1947. نعم، وهو كذلك.
طيب،
نعم،
هذا الرجل ذهب أيضا بعد تأسيس هذا التنظيم إلى نقل السلاح من ليبيا. في بعد تأسيس هذا التنظيم السري، يعني يعني قوافل السلاح الأولى والأسلحة الأولى، رشاشات ستاتي وبعض قطع السلاح، يقال بأن ديدوش مراد ومصطفى بن بلعيد كان من أولئك الذين سافروا إلى ليبيا الشقيقة ونقلوا السلاح ووضعوه في المنطقة الأولى التي ستكون منطلقا للثورة مع بقية المناطق الأخرى. يعني ديدوش مراد لم يكتفي بالمشاركة في الانتخابات، وإنما صحيح ذهب أيضا صحيح إلى نقل السلاح. يعني نعم، وهذا صحيح دليل على نعم فكره الثوري.
وهو كذلك، نعم صحيح، يعني مشاركته في الانتخابات، يعني في الحقيقة هذا لا يعني أنه يعني بمعنى أنه يعني كان يعني منزويا في هذا النطاق الضيق، ولكن وكسائر ذلك يعني وكبقية وعلى غرار يعني شباب ذلك اليوم الذي كان مفعما يعني بالروح الثورية، على ربما على خلاف يعني الجيل القديم في الحزب الذي كان ربما يعني متشبثا بالاستمرار في النضال السياسي. إذن مشاركته في هذه الانتخابات لم تمنعه من أن يكون إطارا فعالا في المنظمة الخاصة، ومن الذين نعم كانوا ينشطون في مجال نعم نقل الأسلحة إلى أرض الوطن وتهيئة الظروف للقيام بثورة مستقبلية.
طيب، رجاء، شهيد دودوش مراد ذهب فيما بعد كبقية أصدقائه ورعيله في ذلك الوقت للتحضير للثورة التحريرية المباركة، ونشط نشاطا كبيرا في هذا المجال. ولكن هناك سؤال يعني يطرح بشدة وبكثير من يعني الدقة. هذا الرجل، أنتم ذكرتم بأنه ولد في العاصمة في 13 جويلية 27، يعني من أين له هذا الرجل بأن يكون قائدا على المنطقة الثانية، يعني الشمال القسنطيني؟ لما لا يكون قائد على المنطقة الأولى أو المنطقة الرابعة، معذرة، وهي الجزائر العاصمة؟ منطق الأشياء يقول هكذا، يعني مفروض أن يكون قائد على هذه المنطقة، فما الذي أخذ هذا الرجل إلى الشمال القسنطيني؟
نعم، هو في حق سؤال وجيه جدا، يعني ولا شك أنه يعني يطرحه الكثير من الناس. فكيف بهذا الرجل الذي في الحقيقة يعني قضى كل طفولته يعني في العاصمة، وبمعنى أنه كان يعني عضوا نشطا في حزب الشعب، ثم في حركة الانتصار بالجزائر العاصمة، ثم فجأة يعني نسمع عنه بأنه يتصدر يعني بمعنى النشاط العسكري في المنطقة الثانية، ثم في الولاية الثانية وهي قسنطينة. في واقع الأمر، يعني في واقع الأمر، أن ديدوش مراد كان يكلف من قبل الحزب، يعني أو كلف من قبل الحزب في عدة مرات هكذا بالتنقل إلى منطقة الشرق الجزائري وتحديدا إلى قسنطينة. ولذلك فإن بمعنى هذه البعثات التي كان على رأسها لعدة مرات بإعاز من حزب الشعب الجزائري وحركة الانتصار يعني بمعنى وتردده يعني المتواصل على هذه المنطقة جعلته يعني يحتك يعني بأهلها وبمناضليها وجعلته يعني يكتسب بمعنى معرفة واسعة النطاق في المنطقة أهلته يعني لاحقا بأن يكلف بهذه المهمة وهي مهمة الإشراف على تفجير الثورة الجزائرية في المنطقة الثانية أو مصطلح الولاية الثانية بعد مؤتمر الصومال.
أستاذ طيب يعني هناك سؤال آخر محرج يبدو لي هكذا وأرجو أن يتسع صدركم للإجابة عنه إن تمكنتم من ذلك. ديدوش مراد استشهد بعد 78 يوما من باندلاع الثورة التحرير المباركة، ستقولون لنا كيف استشهد هذا الرجل في هذه المعركة، ولكن لا تنسوا سيدي الكريم أن هذا الرجل أيضا هو قطب كبير في الثورة التحريرية المباركة، هو من الزعماء الست الذين كانوا أثناء أو الذين فجروا الثورة التحريرية المباركة مع مجموعة 22. طبعا لا تنسوا سيدي الكريم وأنتم أدرى بهذه المسألة أكثر أن هذا الرجل أيضا كان ليس الوحيد الذي تعرض إلى هذا، يعني هذا استشهد، هو استشهد ولكن بعده بأيام معدودة ألقي القبض على مصطفى بن بلعيد، أليس كذلك؟ يعني
وربح بطاط
الآن الثورة التحريرية المباركة يعني بكل موضوعية وبكل أمانة وبكل وطنية تعرضت إلى ضربة كبرى وقاسمة. هل هذا الذي حدث أثر في الثورة التحريرية المباركة؟ يعني استشهاد ديدوش، وابدأ لنا بالاستشهاد أولا، متى استشهد ثم أجيبونا عن النقطة الثانية.
على كل حال استشهاد البطل الشهيد يعني ديدوش مراد كان في 18 من يناير 1955
في مثل هذا اليوم،
في مثل هذا اليوم إثر معركة نشبت يعني بين بمعنى بين يعني جيش التحرير الوطني وبين فرقة عسكرية فرنسية مظلية كان يقودها الجنرال دو كورنو على ما أعتقد.
نعم هو،
وهو كذلك يعني المهم يعني أود قبل الحديث عن هذا الاستشهاد الذي كان فعلا خسارة كبيرة للثورة الجزائرية، يعني كان يفترض أن نتحدث يعني عن مساهمته يعني في التحضير للثورة الجزائرية قبل يعني أن يقود يعني هذه المنطقة وهذه الولاية، يعني هذا مهم جدا يعني
بإيجاز
بإيجاز وهو كذلك. طبعا على كل حال بعد اكتشاف المنظمة الخاصة في عام 1950 كما هو معروف يعني فإن ديدوش مراد يعني قد استمر في هذا النشاط، وكان بطبيعة الحال من الزعماء الوطنيين الذين تعجلوا في الحقيقة تفجير الثورة المسلحة، لأن جيراننا كانوا قد شرعوا في ذلك، تونس في 52 والمغرب في عام 53، ولذلك كان من الذين بمعنى حضروا للثورة المباركة، وذلك لتجاوز ذلك الخلاف الحزبي الذي عصف بحزب الشعب عام 53. المهم أن التحضيرات بدأت في ربيع 1954 عندما تم تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل في 23 مارس 1954، وكانت مهمة هذه اللجنة باختصار محاولة احتواء الخلاف الحزبي، وعندما تعذر ذلك كان الحل الوحيد هو المضي قدما نحو تفجير الثورة المسلحة. وقبل ذلك سبقتها تحضيرات، أولى هذه التحضيرات ذلك الاجتماع التاريخي الذي انعقد يعني في المدنية في 17 جوان 1954 والذي أسفر عن الإجماع على إعلان الثورة أولا، ثم تقسيم البلاد إلى 5 مناطق عسكرية، كان هو عين هو بطبيعة الحال على رأس المنطقة الثانية وهي قسنطينة، إضافة إلى إنشاء ما يسمى بالنواة القيادية للثورة وهي القيادة الست، وكان ديدوش مراد طبيعة الحال من أبرز هذه القيادات. ثم بعد ذلك جاء يعني التحضير الثاني وهو اجتماع الرئيس حميدو في ما أعتقد يعني
أكتوبر،
في أكتوبر 23 أكتوبر تحديدا 1954، والذي أسفر كما هو معروف عن تأسيس جبهة التحرير الوطني القيادة السياسية للثورة، جيش التحرير الوطني القيادة العسكرية للثورة، وصياغة بيان أول نوفمبر، ويقال أنه كان من الذين شاركوا في صياغة بيان الشعب الجزائري بطبيعة الحال يعني هذا البيان الذي قام بتعريف الثورة الجزائرية، ولا شك أنه كانت له نشاطات حثيثة جدا يعني في المنطقة الثانية أو الولاية الثانية، بشهادة علي كافي في مذكرته فإنه يعني يسهب ويتحدث باستفاضة عن الدور البارز الذي لعبه ديدوش مراد في بمعنى قيادة العمليات العسكرية في هذه المنطقة بجدارة وباستحقاق قبل أن يعني يستشهد رحمه الله.
أستاذ طيب وسعد، يعني نعم. سؤال أخير بارك الله فيكم في هذه المسألة. الآن الثورة التحريرية المباركة مرت بظروف صعبة. نعم. هل هجومات الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955 جاءت لإعطاء نفس جديد للثورة، خاصة وأن الهجومات كانت في الشمال القسنطيني وديدوش مراد استشهد في الشمال القسنطيني؟
نعم، على كل حال يعني تكملة يعني لأنكم طرحتم عليه سؤال هاما جدا، صحيح يعني أن الثورة الجزائرية يعني في سنواتها الأولى قد فقدت يعني بمعنى أقطاب من الأهمية بمكان، كان من بينهم يعني المرحوم ديدوش مراد، ثم بعده بسنة يستشهد يعني مصطفى بن بولعيد، وقبل ذلك يعني يعتقل بطاط إلى آخره، زيادة على سنة 56 أيضا اعتقل فيها الزعماء الخمس إلى آخره. المهم كما تفضلتم فعلا يعني أنا شخصيا أعتبر هجومات الشمال القسنطيني وهي هجومات 20 أوت 1955، ويقال كان من المخططين لها قبل أن يستشهد، ولكن
ديدوش مراد
نعم، وكذلك ولكن القدر يعني لم يسمح له بالمشاركة في هذه الأحداث، ولكن خلفه وقائده في المنطقة يعني وزميله ورفيق دربه زيغوت يوسف يعني كان من فجر هذه العمليات العسكرية التي نعتبرها الولادة الثانية لثورة التحرير المباركة.
أستاذ طيب، ما هي السن التي استشهد فيها البطل ديدوش مراد؟
حق يعني استشهد، وهذا في الحق نقوله لشباب اليوم، يعني استشهد وعمره في الحقيقة لا يتعدى 28 سنة، يعني 27 سنة ونصف، يعني حوالي 28 سنة، بمعنى أن هذا الرجل في الحق قدم يعني بمعنى زهرة شبابه فداء لهذا الوطن المفدى.
أشكركم جزيل الشكر، ونحن ممتنون لكم على تلبيتكم الدعوة أستاذ طيب، أستاذ تاريخ بجامعة غردايا. أستاذ طيب وسعد، أكرر لكم شكري الجزيل والامتنان الشديد لتلبيتكم هذه الدعوة.
أيها السادة والسيدات، على واجب
استشهد إذن البطل ديدوش مراد في مثل هذا اليوم، وكان من الرجال الذين صدقوا كما قلنا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر وما بدلوا تبديلا. ستتواصل الثورة التحريرية المباركة وستحاول أن تنظم نفسها وترتب نفسها بعد استشهاد البطل ديدوش مراد في مثل هذا اليوم، وما تتعرض له القيادات في الثورة التحريرية المباركة في هذه الظروف العصيبة. أيها السادة والسيدات، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة المتعلقة بأسوار التاريخ، والتي خصصناها لشخصية بارزة في ثورتنا التحريرية المباركة في ذكر استشهاده 52، وهو ديدوش مراد. أشكركم كل الشكر على حسن الإصغاء والمتابعة. الشكر موصول إلى السيد سعيد عكوش مخرج هذه الحصة، الشكر كذلك للسيدة نبيلة، وأنا أقول لكم إلى لقاء قريب بحول الله. الأستاذ مديني بشير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.